إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية الخامسة بعد المئة الرابعة، والمقامة في يوم الخميس الموافق 25 من شهر شوال لعام 43,400,000، وهي تتضمن رسالتين. نبدأ بأولى الرسالتين، وهي بعنوان التعليق على حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه للعلامة صالح اللحيدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة صالح اللحيدان رحمه الله تعالى بعد المقدمة وبعد: ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
فقد روى الإمام أحمد. صفحة 2 الرسالة الثانية.
قال رحمه الله تعالى: فقد روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة.
رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث صحيح. نعم، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه الصحابي الجليل. نعم.
قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية أخرى: وكل ضلالة في النار. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو أفصح العرب وأبلغ من وعظ وأصدق من تكلم من الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهو رؤوف بالأمة، عطوف عليها، مشفق عليها صلوات الله وسلامه عليه، وصفه مولاه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوعظ أصحابه وأحس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذه الموعظة البليغة الهامة موعظة.
هو صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فالعرب أفصح الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصحهم، لأنه نبي موفق مسدد، وأبلغ من وعظ، لأنه أعظم واعظ شهدته البشرية، وأصدق من تكلم من الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أصدق الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق، فاجتمع له صلى الله عليه وسلم الصدق والنصح والفصاح، فهو أفصح الخلق وأصدق الخلق وأنصح الخلق. وهذه الصفات إذا اجتمعت في امرئ كان لا نظير له، والناس على حسب هذه الصفات فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وقد صرح بذلك كثير من أهل العلم، وإن توقف بعضهم كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بأننا نقول هو سيد ولدي آدم وهو خير ولدي آدم، وأما التعميم فإننا نتوقف لأنه لم يرد دليل بذلك منصوص، لكن ورد الدليل بأنه سيد ولدي آدم المنصوص. لكن نقول أهل السنة والجماعة كثير منهم جدا، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحد المقررين لمنهج السلف، قد صرح بأنه خير خلق الله عز وجل، فهو صلى الله عليه وسلم خير الخلق، خير الخلق، خير من الملائكة، وخير الرسل، وهو صلى الله عليه وسلم لا أحد يتقدمه صلى الله عليه وسلم في الفضل. لكن الدعاة إلى الله عز وجل وورث النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم عند الله ونفعهم وبركتهم عند الناس بقدر هذه الصفات، فكلما كان الإنسان أكمل في هذه الصفات كلما كان أعظم عند الله عز وجل منزلة. إذا اجتمع لهم الصدق وهو رأس مال الداعية إلى الله عز وجل ورأس مال المسلم، قال الله سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالصدق أعلى ما يكون. وإذا اجتمع مع الصدق الفصاحة والبيان والبلاغ، ولا شك أن هذه نعمة عظيمة من الله بها على الناس، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان والفصاحة، نعمة كبرى تؤهل الإنسان إلى أن يبلغ ما يريد بأوجز عبارة. ثم مع ذلك ينصح للناس ويحيطهم بالنصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الدرعي عند مسلم أدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة التي تشمل الدين كله، ولهذا جاء في حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع الناس على النصح لكل مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الناس على هذا، ولا بد أن يكون الإنسان ناصحا لإخوانه، حتى أهل البدع ينصح لهم، حتى الكفار ينصح لهم. يا إخواني بارك الله فيكم، النصيحة ليست قصيرة على أهل السنة، تنصح لكل الناس، لكن النصيحة ماذا؟ النصيحة معناها أن تقوم بأمر الله عز وجل في كل أحد، ولهذا النصيحة لا ما معناها تنصح الله يعني؟ لا، ليس معناها تنصح لا تنصح كتابه أو تنصح رسوله، لا، النصيحة لله أي القيام بأمر الله على الوجه المطلوب، النصيحة لكتابه أي القيام بحق الكتاب على الأمر المطلوب، النصيحة للرسول أي القيام بحق الرسول على الوجه المطلوب، النصيحة لأئمة المسلمين أي القيام بحقوقهم، فمن نصيحتهم عدم الخروج عليهم وعدم ذكر مثالبهم وكذا، وعموم الناس النصيحة لهم بالقيام فيهم بما ينبغي. فأنا حينما أدعو الكافر إلى الإسلام وأرغبه في الإسلام، هذا من نصيحة له ولا لا؟ يبقى الكافر له نصيحة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح لهؤلاء ويراسلهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم راسل هرقل فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل عماله إلى هؤلاء الملوك ليدعوهم إلى الإسلام، وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قوادة إذا نزلوا ساحة قوم يقاتلونهم لا يبدأونهم بالسيف، وإنما النصيحة أولا، النصيحة بماذا؟ بالإسلام، يدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية إعطاء فرصة حتى يدخل هؤلاء في الإسلام رغبا، فإن أبوا فماذا؟ فإن أبوا فالسيف.
وحتى السيف والله نصيحة، لأن العبد قد لا يدخل الإسلام رغبا فيخاف السيف فيدخل فيه رهبا ثم بعد ذلك يستقيم حاله. كم من إنسان يا أخوان قيد إلى الإسلام في السلاسل ومع ذلك حسن أسلامه، كم من إنسان قيد للسنة بالمصالح له مصلحة مع أهل السنة ولا يرغب في السنة أصلا، ولكن مثلا له مصلحة له هدف يعني تسنن وكذا لأمر كان يطلبه، فلكن لما دخل خالطت السنة بشاشة السنة قلبه. ولهذا قال بعض السلف عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني أولا كان يقاد بالسلاسل من مؤلف قلوبهم، وبعدين بعد ذلك عظم الإسلام في قلبه وعظمت السنة في ماذا؟ في قلبه، في قلبه. أما قال الرجل لقد كنت أبغض الناس إلي ثم أصبحت ماذا؟ أحب الناس، أحب الناس إلي. شوف هند زوجة بسفيان، ما في أهل بيت أحب إلي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوما ما كانت ماذا؟ فالقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن. اليوم قد يكون قلبك على السنة وغدا قد تنتكس، واليوم قد يكون قلبك ضد السنة وغدا تستقيم. فالنصيحة تقتضي أن تبذل النصيحة لكل أحد، النصيحة لكل أحد، النصيحة الكافر، النصيحة المبتدع، النصيحة. لكن ما معنى النصيحة؟ خلاصة ذلك النصيحة القيام بأمر الله في خلق الله، القيام بأمر الله في خلق الله، هذه النصيحة، تقوم بأمر الله عز وجل في خلق الله سبحانه وتعالى. فلهذا أما يجب عليك واجب للكفار؟ نعم، تدعوهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، إذن ادعوا الخلق كلهم إلى الله، ادعوا الخلق كلهم مبتدعهم وكذا، لكن أن تقوم بأمر الله. فواحد يقول مثلا أنا أؤكل وأشارب وأتخذ أهل البدع بطانة من باب النصيحة، لا، لا تؤكل وتشارب وتأخذهم بطانة، وإنما تدعوهم. نعم تدعوهم، نعم. طيب يا شيخ والرفق بهم؟ الرفق بهم طبعا، ما كان الرفق بشيء إلى زان، الرفق بالكافر حتى، الكافر الرفق بالكافر حتى. ولكن ما معنى الرفق أيضا؟ الرفق ليس التمييع إخواني بارك الله فيكم، من أخص ما يكون، انتبه معايا لأن اللي بيأتيك ده أفضل من اللي تسأل عنه، وهسمع منك كل حاجة. كنا زمان زيك كده أخذ بالك. فالرفق ما معناه يا إخواني بارك الله فيكم، من أخص أنواع العلم معرفة العلم بمصطلحاته ومفاهيم تلك المصطلحات، نحدد. ولهذا تجد أناسا كثيرين اليوم وينتسبون إلى المنهج السلفي تجد الخلاف بينهم في ماذا؟ واحد يقول لك والله أنا ما عنديش إشكالية في الرد على البدع، طيب والثاني أو يقول لك أنا ما عنديش إشكالية في، لا 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 لابد صيانة الشريعة، وما بس يخ ما يدري ما معنى الرد، ما يدري ما معنى النصح، ما يدري ما معنى الرفق، ما يدري ما معنى الوسطية. ولهذا المعركة تبدأ أولا بمعركة المصطلحات، أظن تسمعون الناس كلهم يقولون الوسطية صح، ثم ترى الوسطي هذا يريد أن يجعل الكافر مسلما تحت مبدأ الوسطية، الإسلام الوسطي أن تجعل الكافر مسلما، ده الإسلام الوسطي. فلو قلت هذا كافر يبقى ده إيه؟ الإسلام المتشدد، ده إسلامك أنت. المرأة الآن الحجاب وفرضية الحجاب ده الإسلام المتشدد. طيب المرأة تكون امرأة محترمة، مو بلازم الحجاب والغطاء، المسألة مش غطاء وكذا، المسألة مسألة قلب، ده الوسط، ده الإسلام الوسطي. الإسلام الوسطي اللي بيدخن دخن أهم حاجة ما تشربش شيء مخدرات، الإسلام الوسطي يقوم على أنت والآخر، أنت والآخر، يعني ما في فوارق باعتبار بقى إسلام وكفر وكذا. نريد اللغة دي اللي أدت إلى الحنق بين الناس أن تلغى، هكذا يقولون. ليه هذا الإسلام الوسطي؟ لكن لو أنت قلت الآن مسلم وكافر ها؟ لا ده ليس من الإسلام الوسطي، هذا ليس من الإسلام الوسطي. إذن نبدأ بمصطلحات ثم ومن ثم تفسير المصطلحات. شرط أساسي في المصطلحات أن تكون مصطلحات شرعية أو لا تخالف الشرع. فهناك مصطلحات ورثناها من الشرع بدلالة النفوس النصوص وهي الألفاظ الشرعية، يعني التي دل عليها الكتاب والسنة. وهناك الألفاظ التي لا تخالف الشرع، يعني ليس باللازم أن ينص عليها في الشريعة، لكن لازم ألا تخالف ماذا؟ الشريعة. فتقريب العلم مثلا بمصطلحات حديثة، يعني مثلا لما أنظر للنصوص الشرعية لن نجد مثلا إيه؟ لن نجد مثلا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ونجد مثلا باب العلل ومسالك العلة، وهذا كل ما تجده في النصوص الشرعية، لكن هذا هو شرح ما في النصوص الشرعية، هو المصطلح الذي أفهم به النصوص الشرعية. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى شرط المصطلح حتى أقبل وأتكلم به، المصطلح حتى أقبل وأتكلم به له شروط، شروط قبول المصطلحات. معركة مهمة جدا، المصطلحات دي معركة مهمة جدا، ولهذا تجد الغرب كله ينفق أموال على مثلا مصطلح إرهابي. طب وإيه الإشكالية؟ إن الإرهابي كيف يلبسه ويعمم به المسلم، إنما ولا يعني لسه خبر قريب من أيام قليلة إنه واحد أيضا قتل 21 تلميذ في الابتدائية وكذا، ما حدش يتكلم عن هذا، عادي، ده مش إرهاب، ده مش تحت مسمى إيه؟ إرهاب. لكن إرهاب أصبح الآن، الإرهاب إذا قيل يبقى فين؟ تعالى من هو من المسلمين؟ من العمل من المسلمين؟ وكأن الإرهاب صار إيه؟ صار حبيس هذا المسلمين. طبعا ده أنفق عليه عمر عشان من أجل أنه إذا قيل إرهابي يبقى خلاص. حتى الصغار في الشوارع عندنا لو شاف يقول إيه الإرهابي، لكن لو شاف الرقص والطبال هيقول الإرهابي؟ لا مش هيقول الإرهابي، يكفي هذا. أنا ما أدري تذكرون قلت لكم، وأنا يمكن فين يعني الكم ده سنة 86، وفي القرى، في القرى عندنا يعني في القرى 86 أو 85 كمان، يعني فين من كم سنة؟ أدي أكتر من 35 سنة، 35 سنة أو 37 سنة، وأنا أمشي في الحقل فوجدت بنات جاي من مدرسة صغار، يعني في سن أولادنا دول الابتدائية كذا. فبعدين في بعض البنات تلبس شرب تغطي الرأس، وبعض البنات ما تغطي الرأس. فأنا بقول للبنت إيه؟ ليه يا بنتي ما تغطيش رأسك زي زميلتك كده ما شاء الله، زدت مغطية، مش حجاب ولا نقاب. فنظرت إلي، وطبعا المفترض تجري أما تشوف واحد ملتحي تجري، المفترض كده يعني. لكن ماذا قالت؟ والله يا أخواني بكل ثقة قالت هو إيه التخلف ده؟ تخيل لما بنتي في الابتدائي ترد علي ها؟ إيه التخلف؟ ربط الحجاب بالتخلف، ده مصطلح منفق عليه. صدق الله إذ يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومن أعظم ما تنفق عليه الأموال تغيير المفاهيم، المصطلحات تجعل في قوالب غير مطلوبة. ويأبى الغرب أن يفسر وأن يضع حدا للإرهاب بدقة، يحذر من الإرهاب بصفة عامة. طب الحدود عشان نعتبر الدولة دي إرهابية أو الشخص ده إرهابي؟ لا. ليه؟ لأنه لو وضعوا حدا سيخالفون الصباح، فتقولوا أنت إرهابي لأنه الإرهاب جاء في القانون مادة كذا لسنة كذا أنه كذا 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 كذا، وده مفصل عليك. لكن لما يترك التفسير يسقطه على من يشاء، فإن جئت أنت تسقط المصطلح عليه ولك لا ده لا ينضبط علي، هات لي كده، هات لي دليل أنه ينضبط علي، دليل أنه ينضبط علي. فمعركة المصطلحات دي معركة مهمة جدا. احنا عندنا يا اخوانا مصطلح التوحيد، التوحيد انت تظن ان الجماعة لو قال التوحيد يبقى خلاص دي جماعة على السنة ما شاء الله. طيب خلاص المعتزلة عندهم التوحيد، المعتزلة صاروا على السنة، الفلاسفة عندهم توحيد، الجهمية عندهم توحيد، الحلولية عندهم توحيد، اهل السنة عندهم توحيد، الاشاعرة عندهم توحيد، ما الفرق؟ يبقى في فارق، وإن كان المصطلح ومصطلح شرعي ورد به إلى أن يوحد الله، لكن جاء الأمر من قبل التفسير. فطارة يأتي الأمر من قبل المصطلح، وطارة يأتي الأمر من قبل ماذا؟ من قبل التفسير. من هنا لابد من شروط، الشرط الأول أن يكون المصطلح مصطلحا شرعيا جاءت به النصوص، أو لا يخالف ما جاءت به النصوص، أو لا يخالف ما جاءت به النصوص. الشرط الثاني أن يكون هذا المصطلح مستعملا عند أهل العلم ومن وضعهم، كن الوضع من أهل العلم. والمراد بالعلم أهل السنة من كل فن. أهل العلم في التفسير، أهل العلم في الحديث، أهل العلم في الفقه، أهل العلم في اللغة، أهل العلم في الأصول، أهل العلم في المصطلح، كل علمه ومصطلحاته التي يقوم عليها أربابه. فلابد أن يكون المصطلح مستعملا عند أهل السنة. يبقى الشرط الأول أن يكون المصطلح مصطلحا شرعيا. اثنان، ألا يخالف أو يكون لم يأتي به نص ولكنه لا يخالف النص. الثالث، أن يكون هذا المصطلح مستعملا عند أهل العلم، والمراد به العلم هم أهل الصنعة في كل فن من الفنون، فحينئذ نقبل المصطلح. وأما ما يتعلق بالمفهوم فلابد أن يكون مفهوم هذه المصطلحات أيضا مما عليه أهل العلم، فلا نفسر المصطلحات إلا بالتفسير الشرعي الذي ينص عليه أهل العلم. نعم. طيب، بعد ذلك مسألة، ما معنى إذن قاعدة لا مشحة في الاصطلاح؟ لا مشحة في الاصطلاح، هل معنى هذه القاعدة أنك تخترع من المصطلحات ما تشاء وما تريد تحت مبدأ لا مشحة في الاصطلاح، ما في تضييق في الاصطلاح؟ الجواب، إنما مراد القاعدة لا مشحة في الاصطلاح المقبول إن تنوعت عبارات العلماء فيه. ليكون الخلاف بينهم فيه اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. فحينما مثلا نقول مثلا في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، من هي؟ نجد من العلماء قال أهل الحديث، منهم من يقول أهل الأثر، منهم من يقول أهل السنة والجماعة. طب في خلاف يا أخوان، ما هو أهل الحديث اللي هو ضد أهل الرأي وأهل البدع، أهل الأثر ضد أهل الكلام وأهل الرأي، أهل السنة والجماعة ضد أهل البدع والفرقة، وهكذا. يبقى كلها ماذا؟ معاني واحدة، ما في إشكالية فيها. نعم. اي نعم، اي نعم، يعني البعض يفرق بين الخلاف والاختلاف. فالاختلاف وهو التفرق، وده الله المصطلح اذا اريد بالاختلاف المذموم، كن الذي يكون بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم كما قال سبحانه والذين مختلفين. ولكن قد يطلق على الاختلاف بين العلماء مما يراد به مسائل الاجتهاد، اختلف العلماء إلى كذا، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وأما الخلاف فقد يطلق به هذا خلاف الحق، خلاف كذا، وقد يطلق ويرد به أيضا الاختلاف. فعلى كل حال على حسب السياق، على حسب السياق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو رؤوف بالأمة عطوف عليها،
كما قال الله عز وجل بالمؤمن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
عطوف عليها مشفق عليها صلوات الله وسلامه عليه، وصفه مولاه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوعظ أصحابه وأحس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذه،
وكان من ذلك أنه يسعى في مصالحهم ويرفق بهم، كما قال الله عز وجل عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ولهذا كان يتعاهد صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة تشمل كل الميادين، وكان صلى الله عليه وسلم يرفق بهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم. ولما أراد الصحابة أن يقتضب رسول الله في الوصال نهاهم وقال إني لست كهيئتكم، وكان يقبل صلى الله عليه وسلم منهم ما استطاعوه ولا يكلفه فوق الطاقة صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي لهم لما بعث معهم أميرا فأوقد نارا وأراد منهم أن يدخلوها قال أما إنكم لو دخلتوها ما خرجتم منها. ولما قام النبي يخطب يوما فوجد رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. قال مروا فليقعد وليستظل وليتم صوم وليتكلم وليتم صوم. ولما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين سيرتين قال لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشطاء وكذا، فقطع صلى الله عليه وسلم. ولما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كانهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثاني وأما أنا فلا أنام الليل، والثالث قال وأما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو صلى الله عليه وسلم. ولهذا الداعية لابد أن يتخلق بخلق النبي وأن يكون على منهج النبي. يا أخواني التشدد، ويحسن كل أحد، يحسن كل أحد. الشيخ يقول لا تجلس هكذا، يلا أنت هذا ما يصلح، الصغار ما يحضر المجلس، يلا أطرد الصغار، وأنت لا تقوم لا تجلس، وأنت تعمل شيء أنت لا ينبغي، هذه مجالس علم وهذه وكذا، ولا تستطيع أن تحرك ولا، وبعدين أنت مثلا افعل كذا وتعالى، طب عندي مثلا محلي ولا شيء، لا لازم أن تيجي وتحضر كل شيء، حتى لو محلك مثلا كذا. طيب معك أبوك؟ لا أبوك إذا مثلا أبوك مثلا رفض أو شيء دعك من أبيك دعك من كذا، ويكلف الناس فوق الطاقة أو ما يتسبب لهم ماذا في المشقة. لكن انظر إلى النبي، جاء الرجل يجاهد ها؟ فقال أحي والدك؟ قال نعم ها؟ قال إنهما يبكيان وكذا، فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، يلا روح روح. قال الرجل يا رسول الله الآخر، يا رسول الله إن زوجتي خرجت حج وإني كنت معك في كذا وكذا، قال انطلق في حج مع امرأتك، يلا روح حج مع امرأتك، يعني أمر سهل يسير. جاء ملك بن الحويرث في آخر حياة النبي ومعه بعض الشباب يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما مضت 20 ليلة وكذا ورأى أن يعني قد اشتقنا إلى أهلنا وكذا، فقال يلا روحوا رجعوا لأهليكم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما ولأمكم أكبركما وكذا، يلا روحوا. فكان النبي رؤوفا رحيما، يدخل الصلاة، كل هذه أحاديث صحيحة في الصحيح، يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، هذا عند مسلم. وعند مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي، والنبي يصلي يوما فحصل حوار من أحد الصحابة للصحابة في الصلاة، عطس رجل فقال معاذ يرحمك الله، لأنه كان الكلام الأول مباح، فيقول فرمان الناس وأبصارهم، يعني كلام يشيرون أسكت لا تتكلم، فقلت وثكل أمياه تكلم. فلما فرغ النبي من الصلاة ويبدو أن الصوت كان مرتفعا يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما فرغ النبي من الصلاة قال أين المتكلم في الصلاة أنف؟ فقال معاوية أنا يا رسول الله. قال تعالى فجأة، فقال معاوية بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام ماذا؟ من كلام الناس. حتى الجاهل لا تشعر بأنه جاهل، لا تشعر، ارفع معنويات من يتعلم منك وارفق بالناس وخذ العفو، اقبل من الناس ما تسمح به أخلاقه. واحد مدعك في فرحه وعرس ولده ومن جيرانك، لا تجلس بقى تعقد له محاكمة، خاص ممكن تسوء، ممكن تسوء أن أقرب الناس إليك. صحيح في عرس ولدي الماضي ما دعوت أقرب اثنين لي على اعتبار ماذا؟ هم يدعونهم خلاص معروف ده هم اللي يجوني يعني ويقفون معي، وحزنوا جدا. هل هؤلاء الهوانم عندك؟ أبدا. يعني لو كنت تعرف مسألة كده كنت بعت ورقة الجواب اللي بيسموه بطاقة الدعوة ده. بس انت بقى مفكر ان يعني تجالك بطاقة الدعوة شيخ علاء ده مش مصيبة، لان يجري شيخ علاء بطاقة الدعوة تبقى مصيبة دي. خلاص صحيح هو هادعو نفسه، ما يدعو نفسه، بس هكذا. الشاهد ماذا؟ لا تعنف الناس واقبل من الناس، اقبل من الناس، اقبل من الناس عاد. اكيد عنده ظروف، اكيد عنده كذا، وتروح انت. وتذهب اليه وترفع عنه الحرج ولا اشكال، وكانه ما في شيء. هو اول ما يراك والله انا كذا وكذا وكذا. فخذ العفو وكن رفيقا، لا سيما المعلم يا اخوان، لا سيما المعلم يكون رفيقا ورحيما والى اخره، ولا يتنافى ذلك مع الشده في موضعها. انت تشتد مع ولدك وهو احب الناس اليك، ولكن تشتد معه ولا ما تشتد؟ تشتد معه. فلهذا الشده في محلها لا تتنافى مع الرفق، لا تتنافى، وهي من الرفق. ليه؟ حينما اشتد عليك لينصلح حالك هذا هو الرفق، هذا هو الرفق. لكن الغش ان اتركك فتهلك. نعم حبيبنا تفضل. نسيت. ها امين وياك. مصطلحات كثيرة. هو ما اسمك حبيبي؟ عاصم. عاصمني الله وإياك من كل سوء. شوف يا أخوي عاصم، هذه المصطلحات أكثر من تحصى، لأن لكل علم مصطلحاته. لكن عموما تأتيك مثل مثلا التنبيه اليوم مثلا على بعض المصطلحات، مثل رسائل أخرى، بس هذه تحتاج أنت ملازمة. يعني كيف؟ يعني مثلا طلبة العلم اللي هم بيدومون الحضور والسماع، أعتقد هذه خلاص تكررت عندهم كثيرا 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 بهذه المصطلحات وغيرها من المصطلحات. يأتي يعني هي تعتبر عمر الطالب المصطلحات، مش رسالة تستطيع أن تحصي مصطلح المصطلحات كلها، لا. لكن بيكون التركيز على مثلا المصطلحات اللي بيقع فيها اشتباه. يعني مش هنختلف في معنى أصول الفقه ومعنى علم الحديث ومعنى علم التفسير، لكن نختلف فين؟ وسطية. مثلا تشدد اليسر، ان هذا الدين يسر، ما معنى ان هذا الدين يسر؟ الرفق، التوحيد، هذه كلها مصطلحات. ايه وانا انصحك عندنا على الموقع مجموعة من هذه المصطلحات، مدلل عام موجود، موجود جاهزة، ممكن تنزل هذه المجموعة تسمعها. نعم تمام تمام. والحزبية وكذا كل ده، نعم كل ده تمام موجود، يعني هذا موجود. نعم أنت ما يدريك عن المراد. أنت الآن أمامي، أنت أمامي الآن طالب ماسك مذكرتك وبتحضر الدرس. إذن أنت على ظاهرك خير، ما لم يرد خلاف ذلك. مرادك هذا من يعلمه؟ الله. لهذا أنا لا أحكم على مرادك، لكن أحكم على ظاهرك بقرائن. بمعنى أنك تخرج من الدرس هذا مثلا وتذهب عند حلقة صوفية وكذا، وميجي الشيخ إن شاء الله في الدرس أنا بحضر، تحضر عندي وتحضر عند الصوفية، غير مقبول منك، غير مقبول منك، وتنصح. فإن من حضر لصاحب سنة وحضر صاحب بدعة كما قال السلف، هذا يريد أن يلبس، أن يلبس الحق بالباطل، أن يخلط الحق بالباطل، ما يصلح، ما يصلح. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ثم لو أنك انتفعت بهذا الدرس والحضور لأهل السنة، قطعا 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 ستحارب البدعة، مش تحضر البدعة، والله عز وجل قد قال في محكم كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. تقعد مع الصوفية كيف والإخوان والتبليغ إنكم إذا مثله. ولهذا بطانة كل رجل منهج كل رجل، بطانة كل رجل منهج كل رجل، ولو أقسم بالله أنه ليس منهم حتى لو أقسم طالما يعرفهم، إذا عرفهم عرف ما عندهم بطانته منهجه. دليل ذلك القرآن كما ذكر، دليل ذلك المرء على دين خليله، دليل ذلك ما قرره السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ألفتك فين؟ ولهذا قال سفيان لما سأل عن الربيع قال ما نعلم إلا أنه على الخير، قال من بطانته؟ قال القدرية، قال قدري، قال قدري، قدري. نعم ما احنا لهذا احنا بنقول ايه، بنقول ايه، بنقول في اعتبارين، اعتبار من جهتك انت واعتبار من جهتي انا. انا سأوصل معك واقول لك هذا ما يصلح وهذا يصلح وهذا وكذا، لكن لو انني كررت معك المرة والمرتين والثلاثة وانت مصر على ما انت عليه مصر اقول لك ما تحضر. طيب حينما اقول لك ما تحضر، حينما اقول لك ما تحضر هذا رفق بك ليه؟ لأنك قد تكون محبا لبعض إخوانك ومحب مثلا لكذا فتتأثر، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصحبيه، كما هاجر ابن عمر ابنه، كما هاجر عبد الله بن مغفل قريبه. نعم. ولهذا احنا بنقول المجموع متكامل، الأمر لابد أن يخرج بمجموع متكامل. نعم.
بعضهم شخص الفرق بين الخلاف والاختلاف من أربع وجه نذكرها،
من
ذكر بعضهم الفرق بين الخلاف والاختلاف من أربع أوجه.
نعم.
قال أبو البقاء الكفوي في كتابه الكليات قال الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، والخلاف هو أن يكون كلاهما أي الطريق والمقصود مختلفان، والاختلاف مختلفين، والاختلاف ما يستند إلى دليل، والخلاف ما لا يستند إلى دليل، والاختلاف من آثار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة. ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع.
هذه لما نأتي إلى تفريق بين المصطلحات بيكون في باعتبار اجتماع المصطلحات هذه وباعتبار مجيء المصطلح وحده، مثل ما نقول مثلا فرق بين الفقير والمسكين باعتبار اجتماع باعتبار افتراق، فكذلك نحن قد نعبر عن خلاف بالاختلاف والاختلاف بالخلاف، والسياق يحدد هذا. لكن لما نأتي إلى التفريق بينهما التفريق الدقيق يعني عند الاجتماع تظهر هنا الفوارق. نعم. نعم.
قال وأحس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذه الموعظة البليغة الهامة موعظة من يوشك أن يترك أصحابه وينتقل، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصهم صلى الله عليه وسلم بما فيه جماع الخير تقوى الله.
النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم، يقول العرباض وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، والوعظ هو الكلام بالرفق وترقيق القلوب وغير ذلك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه طارة الموعظة المرتبة والمراد بها خطبة الجمعة، هذه مرتبة كل جمعة، وطارة تكون موعظة طارئة طارئة. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام داعي قام يعظ، إذا حصل الداعي يمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بجدي سك وكذا فيعظ، يرى النبي صلى الله عليه وسلم من مرأة وقد ذهب ولدها وكذا فلما وجدته أخذته ورحمته وضمته لصدره وكذا فوعظ. هذه المواعظ موعظة على القبر أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، فهناك المواعظ الطارئة بحسب الحاجة وهناك المواعظ الرتبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ موعظة الرتبة الجمعة ويعظ موعظة الطارئة بحسب. ولا ينبغي للواعظ أن يمل الناس، وإنما يتخولهم كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولون بالموعظة، يتخولون بالموعظة، فأنا أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا موعظة بليغة، وموعظة كلها بليغة، لكن كأنما الصحابة نص إلى أن هذه أوقع من غيرها في النفوس. ولقد كان النبي يتعاهد أصحابه مثل هذه الأشياء، ولهذا وعظه النبي مرة فغطى الصحابة كما في الصحيح، فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين، ولهم خنين يعني من البكاء، صوت بكاء، لما قالوا تعلمون ما أعلم، وهو حديث صحيح. وقال ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذا أثر الموعظة، وهذا دليل على حياة القلب، فإن القلب إذا تأثر انعكس ذلك على جوارحه، فتدمع العين ويجلو القلب، كما قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وجلت قلوبهم. وقال سبحانه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إنما أخشى الله من عباد العلماء. لهذا إذا أردت أن تعرف سلامة قلبك ومقدار السلامة فانظر إلى تأثر قلبك بالمواعظ. أيضا من الأمور التي ننتبه إليها أنه فرق بين مواعظ أهل السنة والجماعة وبين مواعظ القصاصين. مواعظ أهل السنة والجماعة مواعظ قائمة على الآثار، ومواعظ القصاصين مواعظ قائمة على الأخبار الكاذبة والمبالغات من أجل أن يرقق قلوب الناس. فإن قال قائل لكن يا شيخ المهم أن يرق القلب بما هو ثابت أو ليس بثابت، نقول مثلك الآن مثل من يقول يا شيخ المهم يعمل الناس بحديث ضعيف بحديث موضوع بحديث صحيح، حتى قال بعضهم نحن لا نكذب على رسول الله، النبي يقول من كذب عليه متعمدا فتبوا مقعده من النار، يقولون نحن لا نكذب على رسول الله وإنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نكذب للرسول ما نكذب على الرسول، وهؤلاء هم القصصون عند السلف، وقد كان السلف يحذرون من هؤلاء القصاصين. فلما سمعوا ذلك قالوا يا رسول الله كأنها موعظة إيه؟ مودع، لأن المودع دائما ينتقي أهم وأخص المواعظ لأنه سيفارق. ولهذا لما يجي مثلا ابنك مسافر، يعني ابنك بقاله مثلا 30 سنة معك، لكن فرق بين نصحك ووعظك لولدك في 30 سنة وبين لما يجي مسافر، بتعطيه ماذا؟ أخص الوصايا، أخص الوصايا. ولما ينزل بالرجل الموت وكذا يوصى ولده بأخص الوصايا، معروف أن المودع له ماذا. ولهذا شرعت الموعظة الوصية عند السفر، الوصية عند السفر لأن لا تكون بأخص ما يكون. لهذا قالوا كان موعظ مودع فأوصينا، رغبة الصحابة في الخير، قد استغلوا الموعظة هذه فقالوا كان موعظة مودع رسول فأوصنا، والمعنى يعني أوصنا أبلغ الوصايا إن مت رسول الله عملنا بها. فأوصاهم النبي بهذه الوصية البليغة عليكم بتقوى الله. نعم.
قال تقوى الله هي طاعته جل وعلا بإخلاص العبادة له وأداء واجبات الدين وترك المحرمات وترك المكروهات والتقرب مع ذلك إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات. تقوى الله جل وعلا أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط ربه جل وعلا حاجزا ووقاية من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى المولى جل وعلا بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه.
تقوى الله عز وجل، التقوى إذا بينه وبين البر عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، له لكل واحد منهما معنى إذا اجتمع وإذا افترق فيكون المعنى متداخلا. بمعنى التقوى إذا ذكرت دخل فيها البر، والبر إذا ذكر وحده دخل فيه التقوى، وهو العمل بالدين فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا قيل لك اتق الله معناه معنى تقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي. وإذا ذكرت التقوى مع البر كان البر بفعل الأوامر، وكانت التقوى باجتناب النواهي. ويلزم في فعل الأوامر واجتناب النواهي العلم بالأوامر والنواهي، إذ كيف أجتنب النهي ولا أعرفه، أن هذا من يعني، وكيف أمتثل الأمر ولا أعرفه. فمن لوازم فعل الأوامر واجتناب النواهي العلم بالأوامر والنواهي. وتقوى الله وصية الله الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل قال: عليك بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. نعم.
قال: تقوى الله جل وعلا أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط ربه جل وعلا حاجزا ووقاية من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتقرب إلى المولى جل وعلا بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه،
وكل ذلك بالإخلاص وترك الشرك، وكل ذلك بفعل الواجبات والمندوبات، كلها من تقوى الله. ولهذا الله قال في حديث أبو هريرة عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، وهكذا. كل هذا من تقوى الله. تقوى الله في السر والعلن، تقوى الله في الحضر والسفر، تقوى الله ليلا ونهارا، تقوى الله مع الزوجة، مع الولد، مع الأبوين، مع الجار، مع البهائم، مع العبيد، مع كل أحد. تقوى الله عز وجل. نعم.
والتقرب إلى المولى جل وعلا بما يحبه ويرضاه، بكف الأذى وإيصال الخير والرفق بعباد الله المسلمين والشفقة عليهم والاجتهاد في إيصال النفع لهم ودفع المضار عنهم، لأن المسلم أخو المسلم لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم، هذا فيما يتعلق بالخلق. تقوى الله عز وجل في تقواك، من تقواك لله عز وجل مع معاملة الخالق، معاملة الخلق. ولذا النبي قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كل هذا من أصول التقوى، خالق الناس بخلق حسن، ومن ذلك أن تدفع سيئة أخيك بالإحسان، ادفع بالتي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وحينما تدفع سيئة بالحسنة هذا أمر صعب على النفس يا أخوان، صعب أن واحد يسيء إليك وتحسن إليه. ولهذا قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا بعض الناس يقول: صعب، لا لا صعب، ما أفعل صعب، وهو احنا نعرف أنه صعب، والله قال صعب. ولهذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصعب هذا إن فعلته ما يفعله إلا الذين صبروا على الطاعات، عن المعاصي، على أقدار الله، صبروا بالصبر العظيم. ولهذا قال الله عن الذين أوتوا الكتاب لما رأوا: أبهت قارون ويلكم ثوب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. القلب اللي يحفظ عند وجود الشهوات والفتن وكذا، ده مو بقلب سهل. إن يقول وقتها ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذه لا يلقاها إلا الصابرون. فإذا جاءك نص ولا يلقاها إلا الصابرون، فاعلم أن المقام مقام رفيع جدا ومقام عالي. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللي هي إيه؟ أن تدفع سيئة أخيك بالإحسان. تخيل كده، جارك يؤذيك ومع ذلك لا تأتيه بأذى وأنت قادر على ذلك، بالعكس تأتي بالإحسان. إن وقع في ورطة، إن وقع في كذا، تأتي بالإحسان. وده صعب على النفس، صعب على النفس. هذا ان انا اقصدك اليوم منعا من عندك مال مثلا، وانا كنت في ورطه وهم كبير جدا، تركتني سجنت لدين وكذا وما اعطيتني، وبعدين تمر الايام وتقع في ورطه الان، وان لم اعطك ها ها وانا عندي مال سجنت.
ولا خذ
خذ التجاري خذ. ها من يفعل هذا؟ يعني من يفعل هذا؟ اول شيء تقول ايه؟ ها هذا جزاء وفاق. شوف الله اذلك ازاي، اذلك ازاي كما منعتني. اه هذا انا عندي مال لكن لن اعطيك، جزاء وفاق. وما في احد ماذا سيعاتبك، هذا عدل. لكن الذين صبروا، لكن اصحاب الحظوظ العظيمه يتغلبون على نفوسهم، فهم يمتطون نفوسهم لتكون جيادا لهم ودواب الى الله، لان نفوسهم تركبهم او يلبون طلباتها. ولهذا اخواني المسلم بحق يرتقي فوق دواعي النفس، حتى الامور اللي هي طبيعيه وكذا ما يقف عندها، لان نفسه باعها لله. ولهذا الله قال عن المهاجرين للفقراء والمهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طب الذين تبوا الدار والايمان ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. طيب رجل دعته ذاته امراه ذات منصب من الجمال، قال اني اخاف الله. قالت هيت لك. قال معاذ الله. قال ومن يمنعك مني الان؟ لما اخذ الرجل سيفه قال يا محمد من يمنعك مني الان؟ قال الله. وقع السيف، اخذ النبي السيف، من يمنعك مني الان؟ هذه مره. ولهذا انا اذكر سبحان الله، ولعلنا نقرا هذه الرساله قريبا، رساله الغضب لشيخ الاسلام. الحقيقه اول ما قراتها على قناه، على القناه رساله شرحناها على القناه، هي صفحات حوالي 5 صفحات 6 صفحات 7 صفحات بات احمد جهزها لان نحتاج اليها. لما عالج قضيه الغضب وكيف، ما مفهوم لا تغضب؟ احنا مفكرين تغضب يعني تضرب احد وكذا. الغضب هذا لا تغضب متعدد المعاني. انا سالني اخ لما احنا قرانا هذه الرساله، قال يعني الكلام هذا شيخ الاسلام جايبه منين؟ يعني كلام عجيب ومقامات رفيعه، يعني كانك تقول اللهم قلت جاء شيخ الاسلام به من قلبه من واقعه. لان الانسان كان صادقا في المعنى هان عليه التعبير عنه، بخلاف من يستدعيه. يعني الارض دي اخرج منها ماء كده، هتطلع ماء ازاي؟ هتطلع ماء من ازاي؟ ارض صلبه صخره. تمام؟ الان احنا جالسين اهو، ارض صلبه. طب تعال ننزل الارض هذه نجيب ميه، خلاص ننزل ضربتين كوريك يا شيخ علاء ثلاثة يطلع لنا الماء على طول. قبل ممكن كما قال سبحانه ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجروا من الأنهار وإن منها لما يشقق فخرجوا من الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وتلك القلوب لا تهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتهونوا يا أخواني الفصاحة على صاحب المعاني. ولهذا الفصاحة فصاحتان، فصاحة لسان وهي دون الثانية فصاحة القلب. ولهذا لما يكون واحد راضي عن المعاني اللي بيتكلم فيها بيكون ايه؟ متلذذ بطرحها. يعني مش هجيب مثلا، يبقى انا جاي لكم دلوقتي واحد بس يعني حك في العربية وانا جاي، فرحت منزل ومش عارف عامل له كده كان مش عارف ايه ومسكته وركبت بقى وجاي اقول لك ايه؟ اجي هنا اقول لك ايه؟ اشرح لكم حديث لا تغضب. انا هشرح حديث لا تغضب صحيح، واجيب لكم معانيه وكذا، بس انا طول الدرس عمال احارب نفسي، لا تغضب ايه بس؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ والمعاني متعسره ومش لا اعيش اللذه. لا اعيشها. انما تعيش اللذه اذا كان هذا المعنى متاصلا فيك. ولهذا قد تكون اقل فصاحه من غيرك، لكن كلامك يقع في قلوب الناس أكثر من هذا الفصيح، لأنك تشعر أنه خرج من قلب صادق. ولهذا قال الرجل لأبيه يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا، مع أنه قد يكونون أعظم منك فصاحة. قال بني ليست النائحة الثكلة كنائحة المستأجر. أنت ممكن تروح دلوقتي تعزي أم مثلا في ولدها، أنت تبكي، الولد كان طيب وكذا وأول ما تبكي وقد هي لا تبكي. فتقول إيه يعني أنا أرحم به الولد من أمه و... لا، إن الحزن حينما يبلغ أشده قد تتحجر العين. أما قالت عائشة في الحديث الصحيح تبكي يوما ويوما وكذا. ثم لما جاءها النبي حينما علمت الخبر، ولكن لما جاءها النبي وقال يا عائشة إن كنت وإن كنت، قالت فقل صدمي حتى ما أحس منه قطر. راح الدم فين؟ راح. هل ليه؟ لأنه تبدل حزنها؟ لا، ده على خلاص بقى على كأنما الماء إيه؟ كأنما الدمع غار خلاص ما تجد الدمع، وهذا أشد ما يكون من الحزن، أشد ما يكون من الحزن ألا تجد الدمع، لأن الدمع أخونا بتخفف، تخفف الدم، الدم ده بيخفف. ولهذا أحيانا لما تيجي تواسي واحد سيبه يبكي، ما تقولوش لا يبقى تبكي. ولهذا الله لا يعذب بكاء العين، ولما بكى النبي قال هذه رحمة، يبقى سيب الواحد يخففها. يعني ايه بكاء ده؟ بيطلع شوية، ما بيعملش مخزون، سيب سيب، طالما ان ليس مع علاط مخد شق جيب وكذا سيب وعاد سيب يبكي، فهم المشكلة؟ خليه يبكي، خليه خير اللي يجمع عنده، بعدين بعد كده يستريح. ولهذا في النص نفسه عائشة ماذا صنعت؟ جاءتها صديقة لها، صاحبة، عملت ايه صاحبة ديت؟ بس قعد جنبها تبكي خلاص. فالواحد بيشتد ايه ويواسى، وش يا اخي روح انت عامل ايه بتبكي؟ المسألة سهلة، انت بس مزودها شوية. بعض الناس يجي يواسي اه، بس يواسي باحتقار المشاعر، يواسي بماذا؟ لا، انت اقول انا عارف والله اعلم من هذا، سبحان الله، حتى لو راح منه 10 جنيه، انا عارف والله العشر جنيه تسبع الواحد. مثلا واحد راح السوق يجيب بهيمة بعشرة 20-30 ألف، راح فلوسه، تقول يا اخي خلاص الدنيا زائلة وفانية وسيبك من هذا الكلام، ايه يعني دعك 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 دعك، ما لو كان الايمان في قلبي قوي لقلت خلاص لصبرته. لا يا اخي، الاول خذها واحدة واحدة، الاول واسي وشاركه، وبعد ذلك ايه ذكره بالقدر وذكره كذا، لكن واسي يعني واسي، انا عارف كذا والله سبحان الله، ان شاء الله ربنا يخلف عليك، انا عارف والله كذا، وان شاء الله احنا معك ونحاول نجمع المبلغ، وان شاء الله واعتبر يا سيدي كذا، واعتبر كذا، واعتبر كذا، يمكن لحل. انا والله كنت امس والله في مكان وكان واحد بيعمل، انا مره من 10 سنين مش عارف كان كذا، والواحد يجيب له بقى قصص كلها ايه يسلي ويهون ويصبر، بحيث ان هو، لكن ما تروحش تقول انت وقد يجلس الواحد بجوارك يبكي، بس يبكي فقط، فيواسك ببكائه فيخفف عنك. يعني مشاركة المشاعر، النبي أخواني شارك الصبي الصغير في طائره، طائره يا أبا عمير ما فعل أنه غير، فين يا حبيبي الطائر بتاعك؟ أحفي مات يا رسول الله، خلص مات. طلع الفقهاء من يا أبا عمير ما فعل أنه غير فوائد كثيرة جدا، سبحان الله، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنما يعني عجيب، عجيب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي الصبي الصغير. يا أخي يواسي الجمل، الجمل تعال يا صاحب الجمل، تعال تعال، الجمل هذا يشتكوك، يشكوك يشكوك، الجمل. الطائر يا أخوان، صارت الطائر ترفع بجناحية، قال من فجع هذه بولدها؟ رد ولدها إليها، رد ولدها إليها. شوف رحمة سبحان الله إخواني، الرحمة الرحمة. ولهذا من ال... شوف من الأحكام الشرعية، لو أصرنا من الكفار من أصر، لو أصرنا امرأة وبنتها ما نفرقش بينه، ما نفرقش بينه. فهذه معاني لابد أن احنا نستحضرها. فمتى يعبر الإنسان بالتعبير الذي تنتجه فصاحة القلب يا أخوان؟ إذا كان قائما بالمعنى، كان قائما بالمعنى. ولهذا قد يكون الرجل بيتكلم كلام عادي، كلام عادي، كلام. أنا مرة حججت، كنت في مصر وكان صعب حجها، أنا مرة دفعني إلى الحج وطلعت الحج بكلمة واحد عام بجواري وأنا في المسجد، حفزني رجل بيتكلم كلام عادي، يعني أنت تروح تحج وكذا، بيقول يعني تروح تحج، قال والله سبحان الله أشوف الواحد يروح يحج يجلس في الخيمة، يمكن يروح يدعي دعوة يمكن الله عز وجل. المهم كلمة عادية، يعني الرجل قد يلتفت إليها وتكون سببا في حجك، قد تكون سببا في حجك. الفصاحة الحقيقية هي فصاحة القلب، فصاحة العمل إخوان. إنما لسان ما شاء الله ينتقي غرائب الألفاظ وترى يتشدق ويتكلف، ولا يدخل الكلام القلب. ولهذا قالوا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل، خير. نعم إن شاء الله. شوف إن شاء الله بعد رسالة الغضب هيتك الجواب، هذا هنخلي بينك وبين شيخ الإسلام في هذا. نعم، لكن ابتداء في مقام عدل وفي مقام فضل مختار وفي مقام ظلم، ما يجوز لك تعتدي في الدعاء وتتعد فوق ما ظلمتك. هذا واحد. اثنين، لك العاب. ثلاثة، والعفو والإصلاح خير، ولئن صبرتم خير للصابرين. يبقى استحضر ثلاث مقامات. مقام عايز عدل ماشي، ظلمك اتق دعوة المظلوم، يبقى جوز لك الشارع ماذا؟ الدعاء. وفي مقام ظلم ده دعاء وسعي وتعدي، وفي مقام أعلى خصوصا إذا كانت الحقوق حقوق عباد. ولهذا لا تحرص أن تستوفي مسائل الدنيا، إنما لما تدخل في الدين ده له موقف آخر. هذا له موقف آخر، ومش موقف أنك أنت تتجاوز، لا، لكن مقام آخر من قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهكذا: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في مقامات، فحيث يكون الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصافح ويصفح وإلى آخره، فإذا كانت حرمات الله وكان كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويشتد، ولهذا بوب الغضب في الموعظة. فهي مقامات. نعم. خلاص خدت حق، حتى خدت حق، ماشي انت حر. ما احنا بنقول ده مقام العدل، لكن اللهم اهلك بيته كله، هو خد منك مثلا 500 جنيه في بيعه، اللهم دمر بيته، اللهم افسد اولاده، انت رايح فين يا عم؟ رايح فين؟ خد بالك، لكن ماشي بالقدر يعني. نعم.
قال: واوصاهم صلى الله عليه وسلم،
خصوصا اذا اشتد شر الانسان. ولهذا النبي طارة يدعو لي وطارة يدعو على، حتى البخاري بوب في كتاب الجهاد باب دعاء على المشركين باب دعاء للمشركين. فمن روجي خير خيره كذا يدعى له، ومن اشتد شره ولا يندفع فهذا ادعو عليه. ولهذا النبي قال ودعا يوما، والحديث عند البخاري: اللهم اجعل على اللهم اجعل عليهم سنين كسين يوسف، مع انه بالمؤمن رؤوف رحيم ومعروف شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشتد الأمر، لما بعث خلاصة قراء الصحابة وعلماء الصحابة لقوم يعلمونهم الدين الأريعل والذكوان وقتلوهم، بقي شهرا يدعو عليه. فإذا اشتد شر الإنسان وأذل المؤمنين ادعو عليه، ادعو عليه. يبقى هذا لمصلحة الإسلام، مصلحة المسلمين، أمر شرعي أو أمر دنيوي يفتنك في دينك. يعني هو دنيوي يفتنك في دينك، رجع من يحرق في بيتك وعمل رجع يشغلك، لو تعرف تحضر دروس ولو تعرف تذاكر ولو تعرف تعمل حاجة ولا تأمن عن نفسك ولا ولدك، ادعو عليه. لكن رجل بيرو أرضه غرق شوية من بيتك، اللهم لا ارفق عادي تجاوز. رجل بيحاسبك حساب كان عليك 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه عادي مش مشكله. رجل وانت مثلا بيبني خد منك 5 سم 10 سم عادي، المسائل ديت مش قالوا الشيخ ابن باز يا شيخ لما كان قاضي في خارج، نعم جيرانك يا شيخ خذوا قطعة أرض قطعة من أرضك في الأخير وما بي، قال بس عساهم راضين يعني راضين، أما هم يكونون راضين بس عساهم راضين. فهذه مسائل نسبة وتناسب. الله المستعان الله المستعان. كم يا أخواني فينا من نقص، ولهذا والله يا أخواني الإنسان يعني قد يكثر من ديمومة الذكر ليستحي من نفسه. يعني كم من موعظة قد تخرج من الإنسان ليس للآخر بقدر ما هي لك، لأن لما أنت تتكلم عن الأخلاق تتكلم عن أخلاق هتحكم إلى ذلك، صح؟ هتحكم بخلاف لما يتكلم. كما نقول يعني بعض الناس يقول لك أنا ما في حرج عليه، لكن أنت لا حرج عليك، ولهذا تكون مخالفة الخطيب والإمام غير مخالفة المأموم، غير مخالفة المأموم، أنت محسوب عليك هذا الأمر. حتى مع أولادك تكلم مع أولادك وعظهم، إن كل موعظة تعظها أولادك قيدت نفسك بها حتى لا يرى أولادك لا يراك أولادك مخالفة. يا ولدي صلي، وأنت يا ولدي قوم للصلاة، وهو وأنت تترك الصلاة وتنام، ما يصلح. نعم الله المستعان الله المستعان. آه من هذا الإنسان يا أخوان. شوف الإنسان جملة المشاعر وجملة والعقل والاختيار والإرادة وأفات القلوب وأعمال القلوب العظيمة، للقلوب أدواء وفي القلوب منافع، إخلاص إنابة خشية خوف رجاء قابل حسد حقد غل نفاق، فكيف تنفي هذه وتقبل هذه فتقوم حارسا على نفسك. الجوارح فيها البطش وفيها الظلم وفيها التعدي وفيها ماذا، وفيها النفقة وفيها الإعطاء وفيها الخدمة وفيها إعانة، فأنت قسمان شر وخير ونفس وما سواها فلهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لهذا الإنسان فعلا يحتاج إلى المواعظ ويحتاج إلى الزاد. ومن هنا يا أخواني الدروس العلم الله الله فيها يا أخوان، الله الله فيها. كيف يا أخواني تستقيم حياتي ويصلح أمري بعيدا عن العلم؟ أنت تنشد ماذا يعني مستحيلا، حتى ولو كنت أنت الشيخ. شوف واحد اجلس، دخل بعض السلف دخل المسجد فجلس من الأئمة الكبار، فقال له رجل يا رجل قم اركع ركعتين، هو داخل المسجد قم اركع ركعتين، فقام فركع ركعتين ثم جلس. فلما جلس الرجل العالم الناس اجتمعوا حوله كلهم، فقال هو ده من ده، من هذا؟ قال ما تدري هذا الإمام فلان. الإمام فلان فذهب يعني والله يا شيخ أنا بعتذر يا شيخ بعتذر والله. قال ماذا صنعت يا رجل؟ أمرتنا بخير فأطعناك، أمرتنا بخير فأطعناك. هذا حصل معي مع شيخ الغديان، بس الموقف ما تم، كان ودي يتم من الموقف هذا، كان أول مرة شوف الشيخ الغديان ما أعرفه، كنا في مسجد الإفتاء مغربا صليت وراء المغرب صليت وراء الشيخ، فأنا قلت يعني إيه يعني بعد الصلاة الرجل الكبير هذا إن شاء الله أعيضه يعني إيه إنه يعني كانت الصلاة في قراءة الشيخ، يعني أقول مثلا يعني لو إيه تطريث في القراءة أو كذا بحيث يعني. فالمهم لأن يعني طريقة الحدر ممكن يعتدى بعض الناس، وإحنا فقلت أنا أنتظر الشيخ كبير يعني شكله كده كبير ورجل شيبة يعني لما الناس تنتهي. فكان معايا أخير كان رايحين الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان ساكن في الشارع بتاع الإفتة، فإحنا صلينا المغرب في مسجد الإفتة ومن بعدين هنروح للشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأنا ما أدري الشيخ دين أول مرة أشوفه أصلا، كنت لسه رايح أول مرة أشوفه، وكان جاي اصلا امام كان هو متوضي وطلع ببقع الماء في ثوبه كده، وكان الشيخ ما شاء الله في زهده وتواضعه. فالمهم الاخوه قالوا يلا شيخ خلاص المشي، قلت لا بس انتظر بس اشوف، كان معاه واحد بيكلمه انتظر اشوف الشيخ هذا عشان بس انصحه. قالوا تنصحوا ايه؟ من الشيخ هذا؟ الشيخ صلى بيه. قالوا تعرف الشيخ ده مين؟ انا اسمع طبعا مش عارف الشيخ الغديان، كان يجي في نور على الضرب وفتاوى في السماء ما شفته. قالوا هذا الشيخ الغديان. قلت طب يلا المشي. يلا بقى ماشي.
قال وأوصاهم صلى الله عليه وسلم قال وأوصاهم صلى
كان الله كان ودي يعني أنها تتم ما شوف الشيخ يتصرف مع الزين تعلم سبحان الله وهم أئمة أئمة سبحان الله. نعم.
قال وأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن تولى أمرهم لما في السمع والطاعة من عمارة الأرض وثبوت الأمن واستقرار الأحوال.
نعم الأمر الثاني والسمع والطاعة. قال النبي عليكم بتقوى والسمع والطاعة. والسمع والطاعة يعني لمن والله الله أمرنا سمع وطاعة. والمراد بالسمع والطاعة إخواني أننا لا نخرج عليهم بل نسمع ونطيع ولا ننبذهم ولكن هذا مقيد بالمعروف أي ما أمرون بالمعروف. طب إذا أمروا لأمر بغير معروف حينئذ لا أطيع في هذا الأمر بالمعصية ولكن لا أنزع اليد من الطاعة العامة فإنما الطاعة في المعروف لكن لا تنزع اليد عند الأمر بإيه؟ بالمعصية لا تنزع اليد عند الأمر بالمعصية. قال إذني قال أقتل قال فلا أطيع في هذا الأمر لكن ولي أمري حتى أن ضرب الظهر وأخذ المال فولي أمري لا أخرج عليه ولا أنزع اليد من الطاعة العامة بالأمر بالمعصية في الأمر الخاص إنما الطاعة مثل أبي أبي أمر المعصية لا أطيعه لكن أقول ليس بأبي لا هو أبي وإن أمرنا بمعصية لا أطيعه هذا حق الله ولا أتبرأ منه كذلك ولي أمري يأمر بمعصية لا أطيعه لأن هذا حق الله لكن في نفس الوقت ماذا لا أنزع يدا من الطاعة العامة. نعم.
قال وأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن تولى أمرهم لما في السمع والطاعة من عمارة الأرض وثبوت الأمن واستقرار الأحوال والسعي في مناكب الأرض في طلب الرزق والدعوة إلى الله ولأن في ضد ذلك الفوضى والاضطراب والشر والبلاء المستطير والخوف المتفاقم ولا تكون حياة مستقرة إذا كان الخوف والاضطراب وقلة الحول والتهويل ساريا في مجتمع ما
ولهذا ما يترتب على الخروج في أي بلد من البلدان هو أعظم في المفاسد مما يشكوه الناس الناس تخرج ليه البنزين زاد 5 جنيه واللحمة زادت 10 جنيه وكذا طيب وبعدين يقومون على السلطان وبعد ما يقوم على السلطان لا يجدون اللحمة أصلا لا كذا ولا كذا أو تزداد ويحصل الفساد في البلاد ويذهب الأمن ويتسلط الأشرار على الأخيار ويحصل من الفساد ما الله به عليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنه من تتبع التاريخ وكذا وكذا وجد أن ما ترتب ما من خروج وكذا إلا وترتب عليه من المفاسد أعظم مما كانوا يشكونه وهذا أمر معروف اصبر أنت حتى يستريح برون ويستراح من فاجر وبصبرك على جور السلاطين وكذا الله عز وجل يفرج كربك وسبحانه وتعالى يمن عليك ولهذا قال الحسن البصري لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك أن يرفع الله ما به ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه طيب خلاص انت لجأت إلى السيف والقنابل والبلوتوث خلاص خلا تنفعك وهل تنفع إنسانا يا إخواني ما تنفع إنسانا ولهذا أعطوني ثورة أثمرت لو ما في الثورة إلا التمرد حتى لو أزحنا حاكم وجئنا بحاكم لو ما فيها إلا التمرد على الحاكم وتغذية نفس التمرد الحاكم إذا ما أعجبنا قمنا عليه وجئنا بآخر لو ما فيها من الفساد إلا هذه لكفى لأنك لو جئت بأصلح الناس ليكون حاكما قام عليه أفسد الناس لأن أفسد الناس لا يريد أصلح الناس إذن لن يبقى لك حاكم إلا بمظاهرات وبثورات تقوم عليه ولهذا قال السلف قال بعضهم لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن إيه أنام ليلة بلا إمام وده فعلا من أدرك كذا عرف هذا أخواني والله أول ما حصلت ثورات في مصر وكذا والكمائن ما في كمائن ولا فيه ها كان الواحد يمر وده يخاطب الكمين والمحل. ليه؟ لأن هذا الكمين أنت أدركت أن الله كان يحفظك به. يجيك الناس عندهم قصور على طريقة الخواج في نظرهم، يقول لك شوف الحمد لله لا عاد حد بقى بيقول لك بطاقتك فين، طيب تمام عاد حد بيقول بطاقة من اللي سرق سيارتك فين، انت بتدور على بطاقتك، انت مو انت ايه الاشكالية عندك، في اشكالية خد بطاقتي ايه شوفها ايه ايه الاشكالية، اخدوني يبيتوني، بيتوك ليه استيثاق، قال انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا، ما كل احد يبيتوني. طيب اللي سرق سيارتك هياخدوا رخصة، تمت السرقة يبقى مسروق، لكن ما في كمين هياخد سيارتك ويبيع سيارتك، هياخد ولدك ويذبح ولدك، تجيبه منين؟ ما في حكومة. طيب خلاص مش انت ده الحاكم الظالم قمت عليه، هات يلا عائلتك تأتي لك بولدك المذبوح، ولا تأمن على نفسك، لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، لأن يتسلط الأشرار على الأخيار. نعم. إلا أن تروا كفر بواح عندكم في من الله برهان وتكون مصلحة في خروج عليه قدرها الحل والعقد، وإلا لو رأينا الكفر بواح ولكن عندك ضعف لا تقوى على الخروج على السلطان فلا ينبغي أن تخاطر بالمسلمين، وما سوري عنكم ببعيد وما ليبيا عنكم ببعيد. نعم.
قال والرؤوف الرحيم بالأمة.
نعم وجد الكفر لكن ما وجدت القوة والقدرة، ولهذا يكون الكفر مجوزا لا موجبا، الكفر يجوز الخروج طيب لكن ليس موجبا، يجب مع الكفر تخرج، أنا ضعيف. نعم. ليس بصحيح أو في سوريا ليس بصحيح أن يقوم شعبه عليه، يقوم شعبه عليه ما قوته، إحنا يكون حاكم معه جيشه ومع كذا ما قوته. طيب وفي نفس الوقت طب قاموا عليه نولي مين، من نتولي، القبيلة الفلانية ولا القبيلة العلانية ولا البلد الفلانية، ولا هذا صارت مرتعا لمين، للبلاد والمرتزقة، وفين الشعب مش عارف يأكل ولا يشرب، لا يستطيع حكومة. لكن بما تدعو يا عزازي بأن الله يجنب المسلمين الفتن، وتأمر الناس بتقوى الله، وتأمر الناس بترك الفتن، تأمر الناس بهذا، فلابد من اعتبار قدرة وقوة، فإن العلماء متفقون على أن الضرر لا يزال بأعظم منه، هذه أمور لابد أن تراعى. ولهذا أنت لا تجد العالم السلفي إذا قام الثورة يقول أسأل الله أن يعين الشعب على هذا، أسأل الله أن يعين، لا، وإلا لو كان هذا المشروع الجائز كان إحنا قلنا، نحن كان على منابرنا قلنا إيه، نسأل الله أن يعين شعبنا على حاكمنا. حتى ولو كان كثير لأن ما في قدرة، الشعب غوغاء من يقوده، لكن لهذا نقول قدرة ورؤية أهل الحل والعقد هم الذين يسوسون الأمور. والكفر إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وذاك مع قدرة يقدرها من، قدرها من، العصابات قدرها من، أهل الحل والعقد الذين عندهم دراية بمجموعهم بقى، علماء مع ساسة مع أصحاب أموال معهم أيا كان من ينعقد بهم هذا الأمر، يبقى يتغاضل حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. طب النبي كان في مكة مع حكومة كافرة، مع بلد كلها كان على ذلك، والنبي صبر، ما حرك صنما من محله، صنما من محله. لو احنا عندنا اليوم كان طلعنا فتاوى نقول ايه من إخواني يروح بالليل كده والناس نايمة يجيب حوالي 20 صنم كده ويكسر؟ من يا جماعة يغتال أبو جهل ليلا كده؟ من ما لا حصل اغتيال ولا حصل تحطيم أصنام إلا لما فتحت مكة. جاء النبي بمعولي بقى، المعولي القادر هو بقى سيف الناصر المرتبط بالكتاب الهادي، قل جاء الحق وزهق الباطل. حتى في عمرة القضاء العام السابع طافوا الأصنام حول الكعبة في عمرة القضاء، وقالوا تدخل بسلاح الراكب بس ولا تبقى إلى ثلاثة أيام. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم إذا قامت ثورة في مكان يقول اللهم مثلا أعني الشعب عليه، وأعني الشعب عليه أي شعب؟ شعب السكاكين مطابخ والعصي والحجارة، ولا شعب ماذا؟ شعب ماذا؟ ولهذا أذكر بعض العلماء لما قامت ثورة سوريا أفتى في الأول بالجواز، ولكن في اليوم التالي رجع عن هذا، يقول هذا قول في مذهب الإمام مالك أن الناس يعني الشعب لو قتل منه الناس لو قتل منهم كذا وكذا. لا، هذا ليس بصحيح. الحمد لله لنا في النبي أسوة، النبي بقي 13 سنة ما أمر بالسيف صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كان جهاد الدافع ما هو بالطلب. ثم لما قوت شوكة الإسلام كان جهاد الطلب. هذا أمر يراعى، هذا أمر يراعى، والمراد الدعوة. في مسألتين، الجهاد ضد يهود، والتانية من يجاهد اليهود. الجهاد ضد اليهود، جهاد ضد أعداء الدين، هذه عبادة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بحياة الدنيا من الآخرة؟ والجهاد فيه الفضائل التي لا تعد ولا تحصى. لكن من يجاهد؟ يجاهد ولي الأمر. كلمة جهاد تساوي دولة وحاكم، هذه أحكام منوطة به. كلمة حدود، إيه رأيك فيها؟ تلك حدود الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحدود عظيمة صح، وإقامة الحدود واجبة، لكن عليك ولا علي؟ على الحاكم صح. تمام، أخذ الزكاة ممن منعها جميل، لكن لمن؟ تصفيت الأسواق من منكرات وكذا لمن؟ عقوبة تارك الصلاة وكذا لمن؟ فكلام جميل لا تستدل بالأصول العام اللي هي فضائل هذه الأعمال والقيام بهذه الأعمال، لكن كل عمل له شرطه، له شرطه، من يقوم به؟ طب الجهاد في مكة، الجهاد جميل، لماذا لم يجهد النبي في مكة؟ ودول يهود ودول هناك الآن في فلسطين، وهؤلاء وثنيون، من يجاهد؟ النبي ما جاهد لأنه ضعيف. طيب، ولهذا يكون الأمر نعم نجاهد يهود نجاهد كذا، لكن الجهاد الذي يكون منوطا بولي الأمر، ولي الأمر إذا قدر على الجهاد جهد. طيب إذا ما قدر على الجهاد تصالح، ولو على بعض أشياء قد تفوت من مصالح المسلمين، لكن يحفظ دينهم ونعد ما استطعنا لهم من قوة، نعد ما استطعنا. ولهذا النبي صالح المشركين، مع أن بينه وبين مكة أميال قليلة في الحديبية، صلح ورجع، رجع. يبقى كلمة جهاد كلمة عظيمة، لكن ما شرطه وما صفته؟ تبعت حبيبنا، ما شرطه وما صفته؟ لأنه قد تدعي أنت الجهاد وأنت ضعيف، إيه اللي يحصل؟ تشكو واقعا مريرا فتقع في أمر منه. أصل أخذوا قطعة أرض، طيب قمت فانتهكوا عرض مش أرض وقتلوا نفس. فلهذا نواجه ولا نسكت ولا نرضى بالضيم، ولا عود لو ما استطعنا من قوة، لكن نعلم أن كلمة جهاد تساوي السلطان. السلطان يسكت، السلطان يرى المصالحة، السلطان يرى خلاص هذا مسؤول هو بين يدي الله وننصح له وننصح له. لكن ما كل تقول اليهود يفعلوا، طب والمشركون ها المشركون ماذا صنعوا في مكة؟ من أولى الناس بمكة؟ من أولى الناس بالكعبة؟ الصحابة اللي في المدينة وكذا ولا عبد الأوثان في مكة؟ ورعية ذلك في ذلك مصالح. انتصروا في بدر، كانت له بالغلبة في أحد أولها، في الخندق، ومع ذلك بعد ذلك في العام السادس لما وقع الصلح بينه وبين المسلمين رجعوا، حتى ما دخلوا يؤدون عمره، لا العام القادم تأتي ومعك سلاح الراكب وتبقى ثلاثة أيام وتعود. يبقى إذن الجهاد عظيم، لكن للجهاد شرطه، للجهاد شرطه. نعم. مين؟ مال إيه؟ اتفق احنا نقول لابد ان يكون كفر واحد عندنا في من الله برهان، اتفقوا على هذا اجمعوا، ما احنا باقي الامر الاخر بقى اللي هو ماذا؟ القدر. اذا اختلفوا يلجا الى الراجح، يعني هم تنازعوا بيتشاوروا حتى يخرجوا في النهايه الى راي يتحدون عليه او اغلبي. لا ما ينبغي، ما ينبغي نحن أن هؤلاء يعود بعضهم يحارب بعضا، إذن يضعفون بعضا ويبقى الحاكم كما. لكن إما أنهم يأخذون شورى، يبقى في شورى، الشورى مو بلازم يتفق الايه كلهم، قد يكون أغلبهم على رأي، فينبغي على الآخرين أن يرضخوا لهؤلاء حتى يتحد الموقف. إنما يتحول هؤلاء يحارب بعضهم بعضا لا، يبقى احنا ماذا؟ ازددنا ضعفا، ازددنا ضعفا. نعم نعم. ولي الأمر الكافر، إذا وجد ولي الأمر الكافر والناس في بلده تحت ولايته وصار كافرا وليس عندهم قدرة في الخروج عليه من جهة الطاعة وعدمها، أولا ليس ولي أمر بالنسبة له، ولا يدينون لهم بطاعة ولا ببيعة، تسقط البيعة بالكفر خلاص، لا يدينون له ببيعة. وأما طاعتهم وعدم طاعتهم فإن كان في معصية فلا يجوز. طيب وإن كان في أمر هو خير وتستقيم مصالح دنياهم فلا، فإنهم يطيعونه في ذلك لأن به تستقيم مصالحهم درءا للمفاسد وليس إيمانا بحقه كولي أمر، لأنه لم يعد ولي أمر. إذن يراعى في ذلك ماذا؟ في التعامل معه المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد، وإلا فليس له البيع الشرعي. نعم.
قال
نعم. عندنا تمام، عندنا مسألتين، مسألة التفاضل بين دودة ومسألة الفعل هذا صواب ولا لا. في فرق بين دعا لهم وبين دعاهم، دعاهم للصمود والوقوف وكذا، ودعا لهم بأن الله يجنبهم الفتن وبأن الله يقدر لهم الخير وبأن الله عز وجل كذا، ثم يكون مع هذا الدعاء النصيحة التي تليق بالواقع. هب إنهم مقاموا والضعاف نقول استمروا؟ لا، نقول ارجعوا، ارجعوا اتركوا هذا، لأن الذي يحكم في الشعب في الناس ليس قائد ولا إمام، إنما يحكم فيه ماذا؟ من هو صوته أعلى، من هو صاحب مصلحة، من يبقى إذن الذي يشتكون منه ربما لا يساوي الفتن التي تترتب على من يدعوهم إلى الثبات على هذا الأمر. يبقى نقول لهم اتقوا الله وعليكم بتقوى الله عز وجل، واتركوا هذا النزال واتركوا هذا النزاع واتركوا هذه المنابذة وأنتم عاجزون. طب ما احنا نرجع للحاكم الأصلي، نرجع للحاكم الأصلي أهون، وتكون دولة مستقرة وكذا أهون من باب مصالح دنيوية، أهون من مواصلة ذلك، ثم يزاح ويأتي مثله، ويأتي مثله تماما. أنت ما عندك البديل، لأنك أنت تقوم تحت مبدأ ماذا؟ مبدأ ديمقراطي، يعني ما فيش إشكال أن تولى كافر، ما في إشكال عندك، ولا تستطيع أنك تقول لا. طيب، ولهذا الناس لا يقومون تحت مبدأ أن هذا كافر ونحن نقوم على وضع إسلام، لكن هذا ظلم. دائما دعوة الثورات اللي حصلت هذا ظلم، تحت رضخ، أخذ خيرات البلد، أخذ كذا، لكن ما هو مشكلة عنده أن يحكم فلان أو علا. اللي يقول هذا الكلام مين؟ أهل العلم دائما، وعشان كده نقول أهل الحل والعقد هم الذين يقدرون. إنما غوغائية الناس ما يقولوا، ما يضعون معاني شرعية، لأن لو وضعوا معاني شرعية هيختلف الشعب، لأن الشعب لا يتفق على المعاني الشرعية. ولهذا احنا وجدنا الثورات ايه، حتى اللي نزلها من يقول من المشايخ دول، يستطيع واحد ان يقول نطبق شرع الله ونكذ مثلا كذا وكذا، خلاص هيفترق عنه هؤلاء. ولهذا ماذا صنعوا؟ رفعوا صليبا مع مصحف، لابد يتم العقد بين الصليب والمصحف حتى يقال بان الشعب معا. طيب، يبقى الشيخ هيقول ماذا؟ الشيخ اما وقد قامت الثورة وكذا، الشيخ يدعو للشعب أن يجنبه الله الفتن وكذا، ثم يأمره بترك القتال في الفتن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اغمد سيفك، ارجع إلى بيتك، أغلق عليك بابك، ليسعك بيتك، ما تقاتل في فتنة أبدا. بين علي ومعاوية أمر الصحابة بترك القتال، بين علي ومعاوية أمر الصحابة بترك القتال، فكيف مع هؤلاء الذين لا يتكلم فيهم صحابي ولا يتكلم فيهم عالم ولا يتكلم، والأمر داخل على نفق مظلم، نفق مظلم، ما في فرجة، والغوغائية حاصلة والفتنة قائمة. يبقى تأمر الناس بالرجوع إلى بيوتهم، وأن يغلق كل واحد عليهم بابه، وعليهم بإصلاح أنفسهم، وعليهم بتقوى الله عز وجل، وعليهم باللجوء إلى الله حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هذه مسألة أولى. طيب، لكن نقول هل يستوي من أزذ الثورة وأقامها بمن قال ودعا لهم؟ طبعا لا يستويان، طبعا لا يستويان، لا يستويان، لكن لا يستويان نعم في القدر وكذا، ولكن نقول مع هذا لابد أن يقرر الحق، وأن العالم الذي يقف مع الشعب ويقول قوم وكذا، لا، العالم إنما يأمر شعبه بما أمر الشرع، أمر الشرع أن يترك القتال في الفتن. طبعا عندهم بأهل حل وعقد وأهل وأخيار ويتم لهم الأمر، والحاكم كافر فلا حرج أن يقول اسمعوا لأهل الحل والعقد، والحاكم كافر اسمعوا لأهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد يقولون إحنا عندنا قدرة وعندنا وكذا، وخلاص قاربنا أن نخطف الثمرة، وهم أهل الحل والعقد، والحاكم كافر، ما في إشكال، ما في إشكال. إنما والحاكم ظالم يأمرهم أن يرجعوا، لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. حاكم كافر وعندهم ضعف زي واقع سوريا، واضح واضح، وتقوم جهات، كل جهة هي التي تقاتل الحاكم فيضعف المسلمون، فين أهل حل وعقد في سوريا؟ ولهذا أذكر لما دعا الرئيس السابق إلى الجهاد في سوريا، ها، في الاستاد واجتمع الناس وجاد في سوريا، وقال الناس يوما يلا يلا أهل السنة، ها هذا الحاكم دعا الجهاد، يلا ورونا بقى، مش تقولون ورا الإمام؟ نقول نعم، نقول ورا الإمام، ولهذا يخرج الإمام وإحنا معه، أو يخرج الإمام من جيشه من يقاتل بالضوابط، لكن أنا الإمام يقول فتح باب الجهاد، طب أنا رايح فين؟ أنا كيف فين نروح فين؟ لا، احنا عندنا جيش، لما الامام يقول فتح باب الجهاد احنا نساعد اخواننا الجهاد منوط. شوف كلمة جهاد يا اخوان شرعي يعني حكام، يعني دول، هذه الدولة هذا الحاكم إلا في حالة ما إذا دهم العدو أرضا فندفع بقدر ما نستطيع مع الحاكم أيضا ونأترم بأوامره. مش الحاكم يدفع العدو أو يرى المصالحة مع العدو وأنا أقول لا أنا لا أرى المصالحة مع العدو. أنت من؟ هذه ضوابط لابد يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد. وما يأتيك من مفسدة قد تقع من بعض الحكام مثلا في هذا الباب أهون بكثير من مفسدة لا يكون لك حاكم. فما يستوي الشيخ اللي قال مثلا دعا لهم وقال اثبتوا مع الذين أززوها، لكن هذا الشيخ كان لا ينبغي لو نحن لو تحاكم هو إلى منهج السلف لاجد هذا أهل العلم يأمرون الناس بالصبر، يأمرون الناس بعدم ترك القتال في الفدن، لا فيه راية للناس، لا فيه راية ولا فيه قيادة ولا فيه بديل ولا فيه قوة وقدرة، بس اللهم كذا اللهم كذا وعليكم واثبتوا اثبتوا عليه نثبت عليه نثبت حتى نقتل نثبت حتى نقتل. مع ظالم ولا مع كافر؟ طيب مع كافر مخطئ في اجتهاده ليه بقى؟ لكنه اهون، هو مخطئ في اجتهاده لكنه اهون. مخطئ في اجتهاده ليه؟ لانه انت حينما تقول اثبت لابد من رايه. فين الرايه؟ هل الرايه عميه ولا الرايه معلومه؟ 100% عمي. يبقى لا يمكن لا يمكن الشيخ يفتت اقتل تحت راية عمي. نعم.
قال والرؤوف الرحيم بأمته يعلم صلى الله عليه وسلم ثمرات الاستقرار والأمن والاطمئنان ويعلم الشقاء الذي يضاد ذلك، ولذا بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين أهمية عمارة الحياة بطاعة الله جل وعلا.
الله أكبر.
ثم يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في وصيته للسمع والطاعة وإن تأمر عليكم من لا ترضون إمارته، والعرب كانوا لا يرون لأحد سيادة عليهم، ويرى الراعي منهم أن شرفه فوق شرف كسرى وقيصر، ولذا ما كانوا
يعني العرب يقول يرى الراعي من العرب نفسه أنه أشرف من كسرى وقيصر، فكيف تبقى تأتي تولى عليه من ليس منهم؟ ولهذا من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش. ليه؟ قال الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش، فلهذا الخلافة عند الاختيار في قريش، لكن لو تغلب غير القريشي وجب السمع والطاعة في المعروف. ومن هنا قال النبي في حديث العرباض وإن تأمر عليكم عبد حبشي، من الحبشة، عبد من الحبشة. وينبه الشيخ العثيمين يقول بعض الناس يقول بأن هذا في الإمرة الفرعية ليست في الإمرة العامة، يرد الشيخ ويقول لفظة أمير في العامة والخاصة، فأمير المؤمنين هذا أمير والأمير الخاص، ولهذا عندنا الأمير والسلطان ها لا بد من مراعاة الأحكام من السمع والطاعة. فإن تمر علينا عبد سواء عام أو خاص فإننا نسمع ولا نطيع حتى ولو كان عبد عشرين إذا تغلب. ومن هنا أخذ أهل العلم أن التغلب هنا يعتبر به الولاية الشرعية. وانتبهوا اعتبار الولاية بالتغلب أو اعتبار الولاية طريق يختار، يعني عليكم بخجع السلطان وكذا حتى تتغلب، لا. ولهذا التغلب ليس طريقا مختارا لكنه طريقة معتد بها إذا تمت، يعني لا يدعى الناس إلى الخروج وكذا حتى يحصل التغلب، لا، يدعى الناس إلى عدم الاقتتال في الفتنة. بل إن النبي قال إذا قام عليكم وكذا وأمركم جميع على رجل واحد فاقتلوا الآخر منهم سيقتلوه، لكن قام صباحا على السلطان ومساء تغلب عليه واستب الأمر وتغلب وصارت له شوكة ونفذ أمره ولي أمرين ونسمع ونصيح. ومن الصباح كان خارجيا وفي المساء كان ولي أمر لا يجوز الخروج عليه. فإنما الجمعة لمن غلب. تبهتوا يا أخوان؟ هذه أحكام لابد أن تراعى وتدقق وتدقق. وإن تمر عليكم عبد الحبشي ولهذا العلماء يقول شروط الولاية التي تكلم عنها الفقهاء هذه فيها شروط اختيار وشروط اضطرار. إذا حصل التغلب مع انخرام بعض الشروط فإنه يسمع ويطاع إلا أن يكون الذي انخرم أحد شرطين الإسلام أو العقل. فإن خرم شرط الإسلام فصار كافرا فهذا ليس ولي أمر، وإن جن فليس بولي أمر. أيها أحمد أهل حلوا عقد خرجوا طيب وعندهم قدر وراية وعندهم قدر عندهم راية والحاكم كافر يدعى لهم ويوقف معهم ليه؟ لأنهم فعلوا مأذونا فيه. يبقى الفارق أن يفعل هؤلاء مأذونا فيه أو أن يفعل هؤلاء غير مأذونا فيه. إن فعلوا مأذونا فيه دعونا له. نعم.
قال والعرب كانوا لا يرون لأحد سيادة عليهم ويرى الراعي منهم أن شرفه فوق شرف كسرى وقيصر، ولذا ما كانوا يرون كفاءة ملوك الفرس والروم لبنات سائر العرب. فبين صلى الله عليه وسلم أن
سبحان الله فائدة. يعني شوف معي أنه الفرس والروم أعلى منهم في الدنيا والدول ودول رعاة إبل، لكن ما يرون لهؤلاء ما يرون أن هؤلاء كفء لهم. فلهذا ما كانوا يرون كفاءة ملوك الفرس والروم لبنات سائر العرب، ولك هذا ليس كفء البنت لو حتى جبت ملك الروم نفسه. نعم.
فبين صلى الله عليه وسلم أن السمع والطاعة واجبان ولو كان
طيب المتأمن. هل جنس العرب ورد فيه فضل؟ الجواب نعم، فعلا هو خير جنس جنس العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير ولد إسماعيل كنانة، وأن خير كنانة قريش، وأن خير قريش بنو هاشم. فعلا هم الخير باعتبار جنس، أما باعتبار الآحاد فقد يكون الواحد من العجم أفضل من ألف من العرب، ثم هذا التفضيل باعتبار جنس كجنس. لكن لو كان كافرا لم يثبت له فضل. تبت يد أبي لهب وتب هاشمي قرشي وهكذا. فباعتبار الآحاد إن أكرمكم عند الله أتقاكم، باعتبار جنس جنس العرب أفضل. بل دخل أدخله بعض العلم وأهل السنة في المعتقد وفرق بين الإمام بفضل العرب وما عليه الشعوبية من إنكار هذا. ذكر ذلك حرب الكرماني رحمه الله تعالى في اعتقاده مخالفة الشعوبية. الشعوبية الذين لا يرون العرب فضلا، لا، لابد أن نقر بهذا الفضل. نقر به من جهة شرعية أن الشرع أثبته، إنما فرق بين فضل العرب وفضل مذهب العروبة والقومية. هذه نعرات جاهلية. فضل العرب كجنس نعتقده، ولكن نعتقد أن الإسلام هو الذي يرفع لا العروبة ولا القومية. يبقى في فرق بين عرب وعروبة. نكون مذهبا مذهب العروبة كمذهب البعث الذي كان ينفخ في هذا ويرفع هذه، وهو القومية. فيكون التفضيل بين الناس بهذا الاعتبار. ولهذا استطاع الغرب الكافر أن يضعف المسلمين بهذه المذاهب. تذكرون أول ما كانت القضية الفلسطينية كان يقال القضية إيه؟ القضية الإسلامية، وكان كله بقى بينادي دول الإسلامية. بعدين قالوا لا نخليها قضية عربية، قضية الفلسطين قضية عربية. تمام. وبعدين بعد كده خلاها قضية قومية، يعني هنجعل لكم منظمة تقوم بالمطالبة بحقوق الفلسطينيين. العرب لا، منظمة التحرير الفلسطينيين. شوف انتقل منين؟ قضية إسلامية إلى قضية عربية إلى قضية فلسطينية. طب والفلسطينيون قسمه فتح وحماس، فيحاول أعداء الإسلام هذا الإضعاف. فإذا الانتماء إنما يكون ماذا؟ للإسلام. نؤمن بفضل العرب ولكن نعلم أن هذا باعتبار جنس، أما باعتبار ما يقربنا عند الله وما ينبغي أن نرفعه وننتمي إليه ونجاهد من أجله الإسلام، لتكون كلمة الله العليا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قال: فبين صلى الله عليه وسلم أن السمع والطاعة واجبان، ولو كان المتأمر من يرونه عبدا ليليق في نظرهم بأن يكون مساويا فضلا عن أن يكون أميرا. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من يطول عمره سوف يرى اختلافا كثيرا، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه ينظر من وراء ساتر إلى ما يختفي في المستقبل. وقد حدث في عهد أصحابه ومن بعدهم اختلاف كثير، ولا يزال الاختلاف يحدث تارة وتارة مما نسمعه ونشاهده في هذا الزمان من تغيرات كثيرة، وقل أن تتغير من حسن إلى أحسن، أو من شر إلى خير، أو من غفلة إلى يقظة للدين وانتباه. يؤكد ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ويؤكد صلى الله عليه وسلم الأمر بالثبات على الحق وما كان عليه.
يعني إذن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الداء. وما هو الداء الذي يخشاه النبي على الأمة؟ داء التفرق والاختلاف. وصية النبي بعد تقوى الله والسمع والطاعة الانتباه إلى هذه المسألة: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا. طيب، وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، هل هذا الأمر خاص بمن خاطبهم النبي ومن الصحابة؟ يعني من يعش منكم يا صحابتي بعدي فصار اختلافا كثيرا، أو هو عام لكل مسلم؟ عام لكل مسلم في كل عصر: من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. إحنا الآن عشنا ما لم يعش أباؤنا. أباؤنا ماتوا إيه؟ والفتن ها محصورة، وإن كانت الفتن في عصرهم أعظم من التي قبلها. طب إحنا الآن يا أخوان إحنا الآن نعيش إيه؟ فتنا ما عاشها أباؤنا، فتنا ما عاشها أباؤنا. ولذا إحنا اليوم تغيرنا عن شهر مضى، تغير عن سنة مضت، معلوم. خصوصا نحن الآن نشهد ما لم يشهده التاريخ من أول ما خلق الله آدم إلى الآن في مسألة العولمة والشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل. ما كانش فيه الكلام ده خالص. إحنا من كم سنة قليلة خالص اللي كان بيمسك الهاتف كان الواحد يمشي في الشارع يعمل كده عشان الناس تقول له أنت معك إيه؟ هاتف نقال، معك محمود، يمكن بيتكلم كده وكده، يعني عشان ايه ولا مش عارف ايه، خد بالك. نعم، يعني لسه لو امبارح انا في السعوديه اهو، بعد يمكن 3 سنوات مما سافرت للسعوديه كان يقول تمر سياره من تشوفها، يعني يمكن في السنه واحد عامل محمول كده قد كده، يعني يمكن نصف زراعك عامله على كده وبتكلم. ياه تكلم هذا. لكن اول ما رحت السعوديه كان ايه المتطور جدا، حاجه اسمها بيجر، يعني طبعا التليفون اللي هو التليفون الارضي. بيجر يعني معاك جهاز زي ده مثلا، يقوم اللي يريدك يرن، يقوم يجي لك رنه بس تشوف الرقم، يعني فلان عايز بيتصل عليه، تقوم انت تروح التليفون الارضي تتصل عليه. فده حدث كبير جدا، يعني ان ممكن غير التليفون ده يرن وينبهك واحد مثلا في المملكه في اي مكان، ده تطور كبير جدا. شوف الان الناس ماذا. أول ما قالوا فيه هاتف ممكن تتكلم بالصورة، لا 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 ده مستحيل، ده يبقى خطر جدا. ألا يعني ممكن رجل يقرب امرأة؟ لا يا أخي، ما صورة لا، الصوت يعني، لكن صورة لا 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 ده مستحيل. الآن طلعوا إيه دلوقتي مش عارف يقول لك إيه، مش عارف إيه اللي هو انك انت كأنك تشاهد في الموقف, يعني تشاهد المباراة. ها قول, ها قول يا ابراهيم. السري دي او الواقع الفاضي, يعني كأنك انت مع ايه, مع حضر معانا وديك كده. ولسه الله اعلم يكون ايه عاشوا اباؤنا ابدا. من هنا اللي بيكتب يا اخوان الكفر دلوقتي والالحاد, انت بترى حروفه تكتب يعني مباشره. انما كان الذي يضع شرا وكفرا كان متى يصلك, وقد لا يصلك. وسائل الاعلام محدوده, القناه الاولى كويس والقناه الثانيه نص الناس على السطح والنص الثاني بيشاهد والناس تحول بالاريال اللي مش عارف ايه. اضبطوا الاريال, هاتوا يمين هاتوا شمال نغمشه صحيح شغاله. تعالى بقى القنوات, ما عادش حد اصلا بيتفرج على القنوات التلفزيونيه ليه؟ لان ده اغناك, عايز القنوات موجوده فيه, عايز كل حاجه موجوده فيه, كل شيء موجود فيه, كل ما موجود فيه للاسف شيء. والكتابه والطباعه كل حاجه موجود, كل حاجه موجود. فلا شك ان هذا قصر مسافه الاضلال والكفر, كما أن الله نفع فيه بشيء أيضا قصر مسافة النشر الخير. ولكن شره أغلب, شره أغلب, لأن إحنا عندنا العلم والهداية ترجع العالم وديوان سلفي. لكن الآن وإن وجد العالم, خذ مثالا شيخ الفوزان وخذ واحد ملوش قيمة يخرج مثلا برنامج يمكن أسبوعي 10 دقائق, شوف من يشاهد الشيخ الفوزان ومن يشاهد هؤلاء. فنعوذ بالله فتن. فالنبي قال وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا. يبقى هنا وضع الداء ثم وضع الدواء, وهذا يدل على أن أعظم الأدواء داء الافتراق. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها. إن من أعظم الدعوات الآثمة إقامة الجماعات والطوائف والفرق والأحزاب في المجتمع المسلم, دعوات آثمة. كم دفع المجتمع المسلم ثمنها ولا يزال وسيبقى ولا يزال المختلفين إلى ما رحم ربك. فندعو للاجتماع وندعو للألفة, فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. نعم.
قال ويؤكد صلى الله عليه وسلم الأمر بالثبات على الحق,
يعني حتى ولو لم يكن لنا جماعة ولا إمام. يقول حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجر. حتى ولو لم يكن لنا جماعة ولا إمام, فجماعتنا جماعة إمام. فإذا سقطت جماعة الإمام فجماعتنا جماعة دين, ما عليها للسنة والجماعة. لأن الجماعة بمفهومها يطلق على معنى إيه؟ جماعة أبدان, أبدان وجماعة دين. طب جماعة أبدان الحاكم, ومع الحاكم إمام المسلمين وجماعته. طيب وجماعة الدين تكون مع أهل السنة والجماعة في أصولهم. طب إذا سقطت جماعة الأبدان ما في حاكم, بقيت جماعة الدين أمشي مع أصولها لا أنتمي أبدا. أنا ما عشت لا أكون إخوانيا ولا تبلغيا, ولا يطلع بقى واحد يطلع لا رسلانيا لا برهميا, لا يطلع واحد مش عارف بغداديا. أيا كان اجمعنا على السنة, اجتماعنا يكون على السنة, واجتماعنا يرجع إلى الأثر. ولا ندافع عن أحد أبدا إلا إذا كان له جناب في السنة يستحق أن تدفع عنه, لأنك تدفع عن حق. واحد يطعن الأنف بن عبد الوهاب تنبري له ولا لا؟ ليه؟ لأنك بتدفع عن حق كان عليه ابن عبد الوهاب, ولا تدفع عنه لذاته وشخصه. لكن بعض الناس يهلك عند شيخه الذي يحب, وتقول له بس الحق لك, أنا معك معك بس أصل. طب لما أنت معي بس أصل ماذا بقي؟ بقي أصل, وهو ماذا؟ أن تتبرأ من صاحب الباطل. هذا هو الأصل, أن تتبرأ من صاحب الباطل. لكن تعتقد أن هذا باطل ولا تتبرأ من صاحبه, أنت على الباطل. نعم.
ويؤكد صلى الله عليه وسلم الأمر بالثبات على الحق وما كان عليه الناس في عهده وبخاصة ما كان عليه خلفاؤه الراشدون أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فيقول عليكم بسنتي، سنته صلى الله عليه وسلم هي أفعاله وأقواله وما يفعل وما يفعل عنده، ثم يقره هو ولا يستنكره.
نعم، فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الأقوال والأفعال أو التقريرات. نعم،
عليكم بسنتي يأمرنا بلزومها والتمسك بها والدعوة إليها، لأنها خير سنة لهذه الأمة، لا طريق أسلم ولا أقوم من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا طريق بعده أقوم من طريق خلفائه الراشدين، ولذلك قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تشددوا بالتمسك بها، لأن من ترك
وتشددوا حتى النبي يقول تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بأيديكم وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ قيل الأنياب هذه نواجذ، وقيل أقصى الأضراس، كل هذا نواجذ، يعني ها عضوا عليها بأشد ما يكون، زي ما احنا نقول في العامية بإيديك وسنانك. لكن النبي أبلغ صلى الله عليه وسلم، احنا نقول بإيديك وسنانك والثانية دي أسنان، ها وهذا ضعيف، هذه ضعيف، لكن بالأضراس أقصاها أو الأنياب أو كذا هذه أقوى، هذه أقوى، فيه إشارة إلى شدة التمسك بكل ما تمتلك من قوة. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا تمسكوا بها وعضوا علي بالنواجذ، يعني بإيد أو بسنان كما يقال عند العامة، لا تترك تفرز منك. وفي هذا الحرص على السنة والثبات عليها والشدة في التمسك بها ومحاربة من يخالفها ومن يدعو إلى مخالفتها كائنا من كان، لأنك لو غفلت تمت السيطرة، وكل خطوة يتأخرها أهل السنة يتقدمها أهل البدعة، وكل قول للسنة يكتمها للسنة يظهر خلافه أهل البدعة. فلهذا احذر أن تؤتى السنة من قبله. أنت لا وزن لك في وسط العلماء الكبار، من هشام ومن أحمد، من هشام ومن ابن تيمية، من هشام ومن عبد الوهاب، لكن هشام على ثغر، خلي ابن عبد الوهاب على ثغر أمة، وخلي هشام على ثغر عزبة، لكن احذر يا هشام أن تؤتى السنة من قبلك. ما هو بلازم أن نكون على ثغر الأمة، لو أن على ثغر بيتي، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، حتى لو أنا مع أولاد وبيت، حتى لو مع أولادي، لا تؤتى السنة من قبلي أبدا، ولا أحتقر نفسي، ما أحتقر نفسي، ليس باللازم حتى أدافع عن السنة أكون أحمد، أن أكون ابن تيمية، أن أكون أبا بكر، طالما أني على ضربهم أحافظ على السنة أعظم من حفاظي على مالي وولدي. نعم،
قال تشددوا بالتمسك بها، لأن من ترك سنة اندفع إلى بدعة، ومن غفل عن هدى تلقفه الأعداء إلى طريق ضلالة.
شوف يا أخوان، تبعوا هذا الكلام الرائع، لأن من ترك سنة اندفع إلى بدعة، ومن غفل عن هدى تلقفته الأعداء إلى طريق ضلالة، ومن سلك الطريق الآمن وصار في طريق الصالحين في طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين صار آمنا. الله أكبر، الله أكبر، هذا كلام عظيم. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجذ، تمسكوا بها غاية التمسك، بألا يزحزحكم عنها هوى لا رغبة ولا رهبة. هكذا ينبغي أن نتعاون يا أخوان، أن نتعاون يا أخوان. بعض الطلبة يأتي للشيخ، يا شيخ نعم تكلفت بتاع يا شيخ، ودير نسمع منك كذا تحذيرا. والله احنا يعني في زمن نصح، لسنا في زمن تحذير، ما ادري والله في زمن نصح لحسن. والتحذير من النصح يا شيخ، تحذير من النصح، فمن النصح المسلمين ان تحذر من اهل البدع والهواء باسمائهم. هو احنا عرفنا بشر المريسي منين؟ احنا عرفنا الجعد منين؟ احنا عرفنا زي واحد بدافع عن شيوخه، عن شيخ بيقول ايه، شيخنا ذكر روجيه، مش عارف ايه كده روجيه، شيخنا ذكر روجيه، روجيه ده مين؟ ده الدنيا كلها ذكرت روجيه، ده ممكن تجد واحد ده يصلي ذكر روجيه. لا، شيخك ذكر مين؟ ذكر بغدادي، ذكر بنا، ذكر سلمان وصفر، ذكر مين، ذكر ممن تحتاج الناس إليه، ممن يقع في ملتباس. هو رجيه هذا يقع في التباس، هتقول مثل ما قال أحد تلامذة المشايخ، أحد المشايخ الكبار، الطالب يقول عنده، فالطالب أحد الإخوة من السنة بيقول يعني أنتوا يعني نحدد منه ماذا ذكر. والله يا أخوان الحبيب الجفري، حبيب الجفري ده اللي نذكره، ما فيش مشكلة. فالشيخ الذي يحتاج إلى هذا مشكلة، إنما الشيخ الذي ينور ويبصر ويبين للناس حتى يقطع عليه من المسافات. إبراهيم هذا يعرف الحق لنفسه؟ ما يعرفه، لابد ينشئ إبراهيم على أنه هذا الجعد بن درهم وبشر المريسي، وفي عصرنا هذا ما هو بلاد الجعد وبشر، وهؤلاء كانوا في زمن الأئمة فسموهم. طب مبتدع التعصرين من يسميهم إلى أهل السنة؟ يا إبراهيم الدواعش تمشي معهم يا إبراهيم؟ لا يا إبراهيم. والإخوان؟ لا. والتبليغ؟ لا. سيد قطب يا إبراهيم من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ ها؟ من أهل البدع، هذا من أهل البدع، فعارف لازم يعرف. الآن في مشايخ في الدعوة من 30 سنة اسألوا كده وقولوا أهل سيد قطب من أهل البدع ولا من أهل السنة؟ ويا أخي لا تشغل بهذه القضية يا أخي، خدعونا ما دي القضية، يعني تعلموا، تعلموا، تعلموا الحق، تعرفوا به من من أهل السنة ومن من أهل البدعة. يعني نتعلم الأول؟ نعم أكيد يا شيخ. وبعد ما نتعلم نتكلم؟ أي نعم تعلم الأول. طب أنت تكلمت؟ أنت معلم مش تعلمت بقى. أنت معلم أو تكلمت؟ تكلمت؟ مثلك مثل التبليغي الأول علم الفضائل، وبعدين نأتي إلى علم المسائل بعد ذلك. إلى يومك هذا ما جاء علم المسائل عند جماعة التبليغ، ما زلنا في علم الفضائل، لكنه يرجئك، لكنه يرجئك. فتعلم، تعلم، تعلم. أولا أليس هذا من العلم؟ ثانيا ألم تتعلم أنت؟ فأين تحذيرك؟ أين الواجب الذي قمت به؟ تطلب التسمية في عروس ابنتك، ولو طلبت التسمية من عزازي، لو جاء ولدي يتزوج من بلدي وسألت عزازي عن عن العروس هذا وقال يا شيخ احنا راجل طيب، طيب راجل طيب، وبعد هذا خدعنا في هذا الرجل وطلع نصاب، طلع ايه عزازي؟ قول والله يعني، يعني صراحة هو مسلم برضو وانا ما حبيتش صراحة، يعني انا قلت يمكن ربنا يهديه، يمكن ربنا يصلحه، هو عمل ايه؟ ما انت عارف يا عزازي طلع نصاب يا عزازي، يلا بقى قدر الله ما شاء فعل. انت آثم يا عزازي، انت آثم يا عزازي، آثم. اديله النصيحة. النبي قال في الصحابة لما ذكرت له فاطمة بنت قيس انه تقدم الى معاوية، قال اما معاوية فصعلوق لا مال له، واما ابو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحوا أسامة بن زيد. فاذا كنا نسمي ونطلب النصيحة في زواج بنت، في طبيب، في سائق، فكيف بهذا؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد العصر، إن شاء الله نكمل بعد العصر إن شاء الله.